أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك واشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الصور المتعددة التي يحصل بها المعاطاة أو تحصل بها المعاطاة، وقلنا إن بعض الصور لا إشكال فيها وتوقفنا عند الصورة التي ذكرها المحققان سيد الخوئي رحمه الله والمحقق الإيرواني، وهي ما إذا كان لكل من الطرفين عين أو مال لدى الآخر. السيد الخوئي رحمه الله يقول هذه من أوضح صور المعاطاة، وإحنا ناقشنا السيد بينا أن في بعض الصور قد يكون الحق معه، في بعض الصور فيما ذهب إليه خفارة. من الأمور التي ذكرها العلماء تبعا للشيخ الأعظم يرحمه الله أنه قد يقع الاشتباه في صدق مفهوم البيع على بعض صور المعاطاة، وحينئذ لا بد أن نتأمل جليا لنرى كيفية صدق البيع على هذه الصور. واضح عندنا مفهوم البيع والشراء من المفاهيم البينة الوضوح، يعني لا يشوبها خفاء. وعادة في السابق كما قلنا حتى أن بعض التعاريف اللغوية التي مرت علينا كانت تخص البيع بمبادلة عين بعين، ثم توسع في هذا فصار مبادلة مال بمال. يعني كان أصل صدق البيع ما هو؟ في الأعيان، بعدين صار بين الأعيان والأثمان. طبعا اللي في الأعيان هو ما يسمى بالمقايضة في الاصطلاح الحديث، يعني هذا متعارف ولا زال إلى يومنا هذا، يمكن إلى ما أدري الآن أنه صار في ضريبة القيمة المضافة، لكن قبل يعني برهة زمنية قبل هذه كذا، يعني يتفق طرفان على أن يبدل أحدهما بيته أو مزرعته بالطرف الآخر، فيذهبان إلى المحكمة يقول لهم الشيخ يعني صارت مقايضة بينكما، كل منهما يقول نعم وخلاص. هنا في مثل هكذا المقايضات ليس بواضح من هو البائع ومن هو المشتري، ولذلك لا بد أن نتعرف على كيفية صدق مفهوم البيع على بعض الصور التي يشوبها لبس مثل هذه الصورة. من هو البائع ومن هو المشتري في المقايضة هذه؟ إذ وقع الخلاف في ذلك، تسلسل العلماء في طرحهم لمسألة صدق مفهوم البيع والشراء مبينين الصور الواضحة والصور التي يسوبها اللبس. من أوضح الصور كما قلنا، من أوضح الصور في العصر الحديث أن يكون لدى أحد الطرفين سلعة متاع، ولدى الآخر شنو؟ ثمن فلوس. فيقولون في الأعم من الأغلب صاحب الفلوس، صاحب الدراهم هذا هو المشتري، وصاحب السلعة هو البائع. هذا في الأعم الأغلب. لكن قد يكون هناك صور يكون صاحب الدراهم هو البائع وصاحب السلعة هو المشتري، مثل اللي تشوفون الآن مثلا أصحاب العملات القديمة يجي يعرض هذه العملة القديمة، فيقول له واحد أنا أشتريها من عندك بس أعطيك مثلا هالزولية، أعطيك قطعة هالأرض، أعطيك كذا. فيشترون هذه العملات القديمة يعني وبأثمان باهظة. في مثل هكذا يصير شنو؟ النقد إذا صح التعبير، صاحب النقد هو البائع وصاحب السلعة هو المشتري، ويمكن أن يعني يشتري نقدا بنقد، ولكن أحد الطرفين لكون لديه العملة هو الذي يريد أن يبدل. مثل الآن يعني التبادل في العملات، ها؟ في الصرافة تشوفون بين العملات مثلا واحد يشتري دولار وبريال وبالعكس ودينار وش اسمه هذا وتومان وما أدري، يعني العملات هذه المبادلة في العملات. طبعا في بعض الأحايين في غاية الوضوح من يأتي المشتري، مثل اللي يجي هو يريد يروح للصراف وهذا هو المشتري، الصراف بائع. صحيح هناك تبديل عملات بس واضح من خلال القرائن أنه من المشتري؟ الآتي، الآتي هو الذي يشتري، وصاحب والبائع هو شنو؟ صاحب الدكان الصراف. ولا ينفع بنوك قامت تبيع هذه، بس في السابق كان عندنا لا في القيصرية، يعني ما في بنوك تبيع، تروح القيصرية وتشتري أي عملة من العملات تبغي. ما أدري في السابق كان في بنوك تبيع عملات، الظاهر إنه ما في، يعني ما كان في إلا في القيصرية.
نين في القيصرية؟
ها؟
نين في القيصرية كان؟
اي لا يمكن اكثر من اثنين، خلى عيال القطان بس في غيرهم بعد فيه. بس المهم ان هذا البائع يعني صاحب هالمكان هالحانوت هالبقاله مو بقاله هذه حانوت خلينا نقول، هو الذي يبيع هالعملات، وذاك اللي جاي يبغي يعني اسمه كلاهما عمله يعني، لكن واضح فيها البائع والمشتري. إذن عندنا في بعض الصور هناك وضوح في البائع والمشتري. من أوضح الصور هذه الصور التي ذكرناها، أن يأتي مثلا أحدهما شارد وأن كان هو يدفع عملة، والآخر أيضا يدفع عملة لكن يبيع، فيتضح المراد. أو يكون أحدهما صاحب متاع، أنا أملك هذا المسجل وأعرضه يعني في السوق، فيأتي المشتري، فهذا واضح بائع وشاري. لكن عندنا في المقايضات هذه يعني فيها خفاء وغموض غير واضحين، من هو البائع ومن هو المشتري. مثلا كما قلنا واحد يبدل المزرعة ببيت، أو بيت ببيت، أو مزرعة بمزرعة وما إلى ذلك، كتاب بكتاب، في هذه الصور من هو البائع ومن هو المشتري. فصل العلماء في مثل هذه الصور، فقالوا في بعض الأحاديث يحصل تقويم مثلا للمزرعة، مزرعة مقومة بمليون ريال والبيت ليس بمقوم، فيقولون هذا المشتري صاحب المزرعة هذا اللي قومت مزرعته، أما ذاك الذي لم يقوم بيته أو بيته ما قومنا البيت، فهذا هو البائع. طيب لماذا اختاروا أن المقوم صاحب في المقايضة صاحب المزرعة المقومة أو البيت المقوم هو المشتري والسلعة غير المقومة هي للبائع؟ لأن المقوم كأنه أشبه بالنقد يصير، فلذلك قال الشيخ وذهب معه كثير من العلماء قالوا أيضا في هذه الصورة المسألة واضحة، من قوم متاعه أو من قومنا مزرعته أو بيته فهذا هو المشتري، والسلعة التي لم تقوم يعني ما حددنا ثمنها ما سعرناها باصطلاحنا، هذا اللي ما سعرناه هذا للبائع. هذه الصورة. طيب الصور الأخرى، في بعض الأحيان هذه المزرعة أيضا مقومة والبيت مقوم وكل منهما شنو بمليون ريال، فالمسألة شنو كما يقولون تحتاج أيضا إلى تشخيص البائع والمشتري. فعندنا صورة كلا العينين لم تقوم، وصورة أخرى كلا العينين قومتا، ففي هذه الصورة وقع أو في هاتين الصورتين وقع الاختلاف في تحديد البائع والمشتري من الطرفين. قيل هناك أكثر من قول، من الأقوال أن كل واحد من الطرفين بائع ومشتري. احنا ليش نحدد لابد أن يكون البائع مثلا صاحب العروض والمشتري صاحب الثمن؟ ما لا نحتاج إلى هذا التحديد، يعني نفس المقايضة هذه اللي نسميها مقايضة يصدق عليها البيع والشراء من الطرفين. ولماذا قيل أنه يصدق البائع والشاري على كل واحد من الطرفين؟ قالوا لصدق التعريف من الطرفين، فمثلا البيع ما هو مبادلة مال بمال، فنشوف البائع اللي عنده مثلا المزرعة أو اللي عند البيت ما في فرق، ترى نشوف أراد أن يبدل هذا البيت اللي له مالية بمالية المزرعة كلاهما، فيصدق عليه مبادلة مال بمال، فيصدق البائع على كل من الطرفين، هو يريد أن يبدل مال بمال، هذا المزرعة لها مالية والبيت له مالية، وأيضا يصدق الشاري على كل منهما. شلون يصدق الشاري؟ لأن تعريف الشاري في اللغة هو من أخذ شيئا وترك شيئا آخر، فإحنا نشوف الآن صاحب البيت اللي بدل يريد يقايض مع المزرعة هو في الحقيقة يأخذ المزرعة ويترك البيت، وذاك يأخذ البيت ويترك المزرعة، فيصدق على كل منهما شار وبائع. سيد الطوئي يرحمه الله قال هذا الكلام أيضا في بعض الصور يلفها الغموض، ما تحل لنا المشكلة. ليش؟ قال شوف احنا الآن هذا ليه متعاطيان، نقول كل منهما يعطي الآخر ويأخذ من الآخر، فيصدق على كل منهما بائع وشاري. طيب احنا راح يجينا في مسألة تبعا لهذه الصور أن الذي يعطي أولا يقدم أولا، يقدم المتاع أولا، هو البائع. عرفنا؟ أنا مثلا لدي هذه السيارة، أعرض السيارة أقدمها، هذا أنا بائعها. وذاك الذي يدفع الثمن متأخرا هو المشتري. وهذا يعني في الجملة سلم به العلماء، في الجملة. عندنا دائما شنو؟ الإيجاب يتقدم على القبول في الأعم الأغلب. الموجب يقول بعته، والقابس يقول اشتريت، فدائما الإيجاب يتقدم على القبول. ولكن العلماء قبلوا أنه يصح تقدم القبول على الإيجاب. أقول أنا اشتريت وتقول أنت بعت، أليس كذلك؟ قالوا يصح. في المعاطاة أنتوا الآن تفرضون أن كل منهما بائع ومشتري، لكن واضح أن إذا كانت المعاطاة في نفس الآن يعني كلاهما يتعاطيان، طيب إذا تقدم أحدهما، اللي تقدم نقول هو البائع صح، بس نقدر نقول بضرس قاطع أن الذي تقدم هو البائع مع كون المتأخر أيضا هو شنو؟ يعني عندكم هو المشتري. والحال إن المتقدم قد يكون هو المشتري، لأنه يصح تقدم شنه القبول على الإيجاب. فإذا القول بأن كل منهما يصدق عليه بائع ومشتري عند السيد الخوئي هذا محل تأمل، خصوصا إذا قلنا بصحة تقدم الإيجاب على القبول في المعاطاة كما هي في البيوع الأخرى. شلون نصحح أن أحدهما بائع والآخر مشتري، والحال أن هذا يسوغ له أن يكون مشتري وقد تقدم، وكما يتقدم في اللفظ أيضا يتقدم في شنو؟ في المعاطاة. يعني هو فعلا يريد يشتري، لكن هو اللي يقدم شنو؟ المزرعة قبل. هو يريد يشتري البيت بس قدم المزرعة قبل. واضح لنا الصورة؟ السيد الخوئي قال إذن هذه المسألة يلفها شيء من الغموض على رأي السيد الخوئي، يعني ما تحل لنا الإشكال من جذره لوجود خفاء في هذه المسألة، يعني ما يتحدد لنا مفهوم البيع بشكل دقيق إذا صح التعبير. أي لكن إذا تقدم شو يصير؟ المتقدم هو شنو؟ البائع. في الجملة أنتم سلمتم، والمتأخر هو المشتري.
الآن يصدق عليه أنه بائع ومشتري،
في حال شنو؟ في حال الاقتران، يعني اقتران في الوقت. أيوة. مقيد الصورة بالاقتران في الوقت، لكن إذا تأخر أحدهما وتقدم الآخر قلتم أن المتقدم هو البائع والمتأخر هو المشتري. طيب في حال القبول بمسوغية تقدم الموجب القابل على الموجب، من هو هنا المشتري ومن هو البائع؟
ما يكون تخصيص يعني يا شيخ. المشكلة ليست في تقدم البائع وتأخر المشتري،
هالصورة ما عندنا مشكلة، لكن تشخيص البعض
أي إحنا الكلام كلامنا في
ولا تقدم البعض
في صدق المفهوم.
نعم
في صدق المفهوم كل كلامنا كل في هذا الصور
كله في التشخيص
في تشخيص المفهوم. يقول السيد القوي يبقى لبس في يقول السيد القوي لا يزال اللبس موجودا، وأن ما طرحه الشيخ وغيره من الجهابذة أيضا لا يحدد تحديدا دقيقا البائع من المشتري. يعني في بعض الصور لا زالت يعني لا تزال فيها شيء من الغموض. شلون مع
صورة كونه بائع عن مشتري مع الاقتران؟ كيف يعقل أن يكون هذا
في المقايضات؟
إيه يكون هو ثمن ومثمن في نفس الوقت.
إيه لأن كل من هو يصدق عليه بائع ومشتري.
يعني حقيقة البيع أن الثمن غير المثمن، كيف يكون الثمن الشيء الواحد وثمن ومثمن في نفس الوقت؟
هذا تقدم إحنا عندنا في تعريف البيع، قلنا وذكرنا يمكن تونا قبل كم يوم ذكرنا ان هل الموجب هو يملك والقابل فقط يتملك ثم في الضمن يملك، او كل منهما عنده تمليك وتملك على نحو الاستقلال؟ احنا قبلنا خلاف ما قاله اسمه، قلنا ممكن تصير كلا المعاملتين مستقلة ولا مانع من صدق مفهوم البيع عليهم. تونا قايلين انا عرفنا لا معاملة بالمقابل، بس المقابل شنو؟ مو شرط اني انا الموجب وذاك القابل، انا موجب وقابل وذاك موجب وقابل، والايجاب والقبول يتحقق من كل من الطرفين. يعني مو شرط الا القابل على نحو الاستقلال والموجب على نحو الاستقلال، لا كلانا موجب وقابل ويصدق مفهوم البيع، لان مبادلة ماله بمال كما يصدق في التحليل الدقيق الذي طرحه العلماء اللي قالوا شنو؟ يعني الموجب في الحقيقة يملك والقابل يتملك، بس هذا شغله. طيب القابل أيضا يملك، قالوا صح هو يملك بس هذا في الضمن بالالتزام يملك، يعني يملك ذاك في شو اسمه هذا في الضمن بالالتزام. احنا قلنا ما في هالحكي هذا، هذا بالتحليل بتحليلكم العقلي، لكن قابل أن تكون كل منهما فعلا بالاستقلال يملك ويتملك. لا بهذا الإشكال إن لا بيعين مبيع واحد، قلنا لا الكلام مو بالتحليل العقلي أن يكون هناك، يعني هذا بالتحليل العقلي يصبح هناك يعني بيع وبيع أو معاملتان مستقلتان. لا والله ما في معاملتان مستقلتان، خاصة في المقايضات. أنا لي غرض أن أبدل هالمزرعة وأنت لك غرض أن تبدل البيت.
إذا قلنا مستقل فهو بيع، إذا قلنا ضمني فهو بيع واحد.
هو مستقل وهو بيع واحد، ليش بيع واحد؟ هو يقولون موجب وقابل، لأن أصلا الغرض العقلائي من البيع تبديل مال بمال، عرفنا؟ فيتحقق الغرض كما تحقق الغرض في أن يكون أحدهما موجب والآخر قابل، فالغرض للبيع لمبادلة المال تبديل المالية للطرفين يتحقق أن يكون كل منهما موجب وقابل. شك ما أنا فيه
الغرض يتحقق إذا كان هذا الإيجاب وهذا القبول هو ضمن هذا المعامل الواحد. يعني هكذا العرف يرى، يعني العرف يراها معاملة واحدة، لكن بالتحليل وبالتدقيق نجد أنه فيه قبول من الطرفين وإيجاب من الطرفين، لكن ضمن معاملة واحدة. يعني ما نقول لذلك عرف لا يقول استقلال، هنا لا يوجد بيع واستقلال، يعني بيع وعفر قبول وإيجاب ضمن مع هذه المعاملة. من مستقل؟ مو مستقل
صاحب الآن هذا في السوق، أنا في السوق وانت في السوق، انا عندك انت عندك سياره وانا عندي سياره، وذهبنا الى السوق كلانا يعني لصلاه العرض او الحراج، يلا ماذا تقول في هذه المعامله؟ أنت تريد تبدل سيارتك بسيارة شنو؟ نفس سيارتي، المواصفات اللي عندك، وأنا أريد نفس سيارتك. أنا قصدي أنت قصدك تبدل سيارتك بسيارة رفيعة، وأنا قصدي أبدل سيارتي بسيارة واطية. فشو تقول في هالمعاملة؟ كلانا عندها القصد هذا.
نسميها
مقايضة،
ليست
العامة يطلقون عليها هذا. طبعا قيل، قيل ومر علينا أن قالوا هذا لا يصدق عليه لا بيع ولا شراء، هذه معاوضة مستقلة ويشملها العمومات مثل تجارة عن تراضي، هذا لأن صدق البيع والشراء لا بد أن يكون أحدهما موجب والآخر قابل. بس احنا شفنا أنه ما يعني هل هالتحديد في نظركم لأن مثلا الأكثر أو الشائع هل يلزم تحديد عنوان البيع بهذه الكيفية لأنه الشائع؟
لا لا، حقيقة البيع هو
شو اعتبارية،
حقيقة البيع أن هناك موجب وهناك مقابل،
هذا اللي قال الشيخ، ده أمر اعتباري،
أمر اعتباري ما يغير المفاهيم العرفية.
يعني العرف اعتبر البيع معاملة لها ضوابطها، مو أنه هكذا كل شيء بدخلة البيع،
بس بموجب التعريف تبديل مال بما
يسع الموضوع. أيوة، إذا كان تبديل كذا ويصدق عليه شاري، ولذلك الشيخ قبله قال هذا ممكن أن يصدق عليه يعني، وكثير من الجهات إذا قبل. ونعم توقف آخرون وأيدوا آراءكم، يعني قالوا لا هذا ما يصدق بيع، وأيضا جهات توقف وقال هذا مو بيع، لأن مفهوم البيع هذا يختص بالمبادلات المالية التي فيها إيجاب على نحو الاستقلال وفيها قبول على نحو المطاوعة، كأنه ماذا؟ انفعال، في فاعل وفي منفعل، الفاعل هو الموجب والمنفعل شنو؟ القابل. فأما كلاهما يصير فاعل ومنفعل، شنون هذا؟ لاحظنا، ثم ندمج بينهما، احنا نقول هذا لا بأس لأن هذا يعني صدق عرفي. على كل، فإذا قيل أن هذه يعني معاملة شنو؟ معاوضة مستقلة، وقيل أنه لا، هذه فيها بيع وشراء، وإن كان هناك يعني صدق كل من الباع والمشتري من الطرفين. نعم،
السيد يقول ان المشتري احيانا قد يكون مقدم للمعذره،
اي فيما اذا كان الموجب قلت انتم تريدون تحلون الاشكال ما ينحل في كل الصور، في بعض الاحيان احنا نقبل ان القابل يتقدم، فعندنا صوره انه اذا يعني تقدم دائما اللي متقدم اللي يعطي اولا هذا البائع،
الصراف اللي يعطي المشتري،
ها
الصراف اللي يعطي اول هو المشتري،
ها يعني هذا اللي يعطي، اللي يعطي ذاك يعطي شو اسمه، هذا
الجاي يشتري،
اي ذاك اي
صح،
هذا البائع.
ممكن يجاوب على السيد هوي بان تقدم المشتري على البائع، تقدم القبول على الايجاب هذا خلاف الاصل، ولكن باللفظ يتم ابرازه في موارد المعامله اللفظيه باعتبار انه يوجد ما يبرز ذلك، وهو كلمه قبلته مثلا او اشتريته، نقول أنه تقدم القبول على الإيجاب. أما في المعاطرة باعتبار أنه لا يوجد المبرز لذلك ينصرف إلى تنصرف المعاملة إلى الأصل،
لا المبرز هو الفعل، المبرز هو الفعل، يعني المعاطاة يعني ذاك يعني يقول أنا اشتريته، لأن أفرض هذا اللي جاي اللي المشتري عنده أموال وبيعطي الأموال أولا، لأن الفعل يقوم مقام اللفظ، فشي يصير ونحن قبلنا بذلك ما في مشكلة. فإذا عندنا أن من يعطي أولا قيل هو شنو؟ البائع، ومن يتأخر هو المشتري، وقيل أن أصلا هذه معاملة شنو؟ هذه مصالحة في تسالم من الطرفين، لاحظنا صلح، يعني هذه أصلا مش معاملة، لا بيع ولا شراء، كلا الطرفين يعني يتسالمان على أن كل منهما يرضى بما يعطيه الآخر، هذه ما تندرج تحت البيع، فيها رضا من الطرفين. فإما هي معاملة أو معاوضة مستقلة، وقد قبل السيد الخوي أن تكون معاوضة مستقلة، وغيره أيضا قبل ذلك، وقيل لأنها صلح، بس طبعا صدق الصلح عليها يعني محل تأمل، لأن الصلح شنو؟ الصلح في المفهوم أن في نزاع بين الطرفين، يعني على العينين، على
فرع شيء متقدم،
فرع شيء متقدم. فصدق هكذا مفهوم، على هكذا معاملات، واضح أنه محل تأمل. نعم، بهذا تحصل لنا أن الصحيح كما يعني ذهب إليه الشيخ وآخرون، إذا قبلنا الرأي الذي احنا أوردناه أنه لا مانع أن تكون كل من المعاملتين بالرغم من وجود استقلال إلا أنه يصدق معاطاة وبيع وشراء على كل منهما، ويحدث بينهما اندماج على حد تعبيرنا. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.